إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلازلنا مع دروس شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، والليلة إن شاء الله والدرس 24، وقد وصلنا إلى باب فسخ العمرة إلى الحج من كتاب الحج. قال المصنف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. وقدم علي من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ثم يحلوا إلا من كان معه الهدي. فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بالحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. في هذا الباب سيذكر المصنف رحمه الله الأحاديث الدالة على مشروعية فسخ الحج إلى العمرة، بل الأفضل أن يحول الحاج الذين والقران أو الإفراد نيته من الحج إلى العمرة ليكملها ثم حتى يتحلل منها ثم يحرم بالحج في وقته ويصير بذلك متمتعا، لأن التمتع أفضل الأنساك كما مر معنا. ففسخ النية يكون بأن يحول نيته من الحج إلى العمرة، فيجمع بذلك يعني بين العمرة مستقلة وحج مستقل في عام واحد وفي سفر واحد. وفي هذا الحديث يذكر جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عندما أحرموا لم يكن قد ساق الهدي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة رضي الله عنه، أما بقية الصحابة فلم يسوقوا الهدي من ذي الحليفة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحولوا نياتهم من حج إلى عمرة، وأن يطوفوا بالبيت ويسعوا ثم يقصروا فيحلوا بذلك، فيحل لهم يعني كل شيء حتى النساء. فكأن ذلك صعب عليهم واستعظموه، فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر، يعني بذلك يعني من جمع أهله، فاستعظموها كما قلنا. ويعني هذا القول بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. يعني لم يمنعه من أن يفسخ يعني حجه إلى عمرة إلا أنه ساق الهدي، ولو لم يكن معه صلى الله عليه وسلم الهدي لفعل مثل ما فعلوا ولتحلل. وقوله هذا صلى الله عليه وسلم من أقوى الأدلة على أن التمتع أفضل الأنساك. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: من لم يسق الهدي فالتمتع في حقه أفضل، ومن ساق الهدي فالقران في حقه أفضل. قال هذا جمعا بين النصوص. ثم ذكر جابر رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها حاضت، وأنها فعلت في حجها ما يفعله الحاج، إلا أنها رضي الله عنها لم تطف، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بذلك، فقد قال لها صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فلما طهرت أفاضت يوم النحر فطافت بالبيت فأكملت بذلك ما كان بقي عليها من حجها، لكن بقي في نفسها أن الناس سيرجعون بعمرة وحج مستقلين، وهي لا ترجع فقط بعمرة أو بحج معه عمرة في نفس الوقت، أي أنها كانت قارنة رضي الله عنها، منهم من يقول أنها كانت مفردة. المهم أنها لن ترجع كبقية من كان معها بحجة مستقلة وعمرة مستقلة. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأن يعني هذا بقي يعني في خلدها وأنها يعني تحسرت، وكان هذا منها رضي الله عنها يعني حبا في الخير وحبا في أن تكون من الأفاضل. فأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم، وهو موضع يبعد 4 أميال من مكة، وفيه الآن مسجد يسمى مسجد عائشة رضي الله عنها. فأحرمت من هناك وأتت بالعمرة التي أرادتها رضي الله عنها وأرضاها. ففي الحديث جواز فسخ الحج إلى عمرة ليصير الحاج متمتعا، وهو قلنا أن التمتع أفضل الأنساك. وفيه عدم جواز هذا الفسخ على من ساق الهدي، لأن هذا الفسخ يشترط فيه ألا يكون الحاج يعني قد ساق الهدي. الأمر الثالث أو الفائدة الثالثة التي تستفاد من الحديث هي جواز تعليق الإحرام بإحرام الغير، كما فعل علي رضي الله عنه حيث علق إحرامه على إحرام النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يدر ما يفعل. الفائدة الرابعة هي أن المتمتعة إذا حاضت ولم تطهر قبل الحج فإنها تدخل الحج على العمرة فتصبح قارنة وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف، ثم تأتي بطوافها بعد الطهر. الفائدة الخامسة هي أن من أراد أن يحرم بالعمرة من مكة فإنه يذهب إلى الحل سواء كان التنعيم أو غيره. الفائدة السادسة في الحديث جواز أداء أكثر من عمرة في سفر واحد لفعل عائشة رضي الله عنها. هذا ما يتعلق بهذا الحديث والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. سبق يعني الكلام عن هذا، وفي الحديث تقرير مشروعية فسخ الحج إلى عمرة، وكذلك فيه الجهر بالتلبية وأن النسك يذكر في أول التلبية أو في أثنائها، لأنهم كانوا يقولون لبيك بالحج فكانوا يعني يجهرون بالنسك في التلبية. ثم قال المصنف رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ فقال: الحل كله. في الحديث تقرير مشروعية الفسخ وأن من حل من عمرته حل له أي شيء حتى الجماع، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لهم الحل كله لما سألوه عن نوع الحل. وقوله في الحديث صبيحة رابعة أي الليلة الرابعة من ذي الحجة، وسؤالهم عن نوع الحل يستفاد منه أن الحل ليس نوعا واحدا، وهو شرعا نوعان: حل تباح معه جميع محظورات الإحرام، وحل ناقص أو غير كامل تباح معه جميع المحظورات إلا إتيان النساء. ثم قال المصنف رحمه الله: عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع؟ قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص. العنق هو انبساط السير، والنص فوق ذلك. يخبر عروة رضي الله عنه أن الناس سألوا أسامة بن زيد رضي الله عنه عن سير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفع من عرفة إلى مزدلفة، ذلك أن أسامة رضي الله عنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم حينها. فأخبر رضي الله عنه أنه كان سيرا حثيثا فيه نوع من السرعة، بحيث يتحرك معه عنق الناقة، يعني ليس سيرا سريعا بل يعني سيرا حثيثا يتحرك معه عنق الناقة. فإذا وجد متسعا يعني لم يكن أمامه الناس ولن يؤذي أحد إذا أسرع، أسرع أكثر من ذلك، وهذا هو النص الذي أشار إليه. ففي الحديث بيان أن السنة في المشي عند الدفع من عرفة إلى مزدلفة هي أنه يكون يعني ليس بطيئا وليس سريعا، يكون بين ذلك. لكن إذا وجد يعني الماشي يعني متسعا وأمكانه بأن يسرع من غير أن يؤذي الناس فالسنة هي الإسراع. ثم قال المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوجاع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. في هذا الحديث دليل على جواز تقديم أفعال يوم النحر بعضها على بعض، وهي أربعة أشياء: الرمي والنحر والحلق والطواف، وكذلك السعي إذا كان الحاج متمتعا. وهذا الجواز من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده وتخفيفه عليهم، لكن ينبغي أن يعلم أن اتباع السنة أولى وأفضل، فإن الحاج إذا وصل إلى منى يوم النحر فإنه بعد طلوع الشمس يمري جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم ينحر هديه، ثم يحلق رأسه أو يقصر شعره، ثم يفيض إلى مكة للطواف بالبيت والسعي كما قلنا إن كان متمتعا. وقد اختلف العلماء في سقوط الترتيب عن العامد، يعني في الحديث جاء ذكر يعني الجاهل أو الناسي، ولماذا؟ لأنه في الحديث دائم يقول فقال رجل لم أشعر فحلقت، لم أشعر فنحرت، لذلك قالوا أن هذا لا إشكال فيه في حق الجاهل والناسي، لكنهم اختلفوا في سقوط الترتيب عن العامد، وقالوا الحديث يخرج الجاهل والناسي كما قلنا. أما العامد فهل يدخل في هذا الحكم أيضا أم أنه لا يسقط عنه الترتيب؟ فذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله إلى سقوطه عنه، وقالوا الترتيب سنة مستحبة وليس بواجب، ولأنه لم يأتي في جميع طرق الحديث هذه اللفظة، لفظة لم أشعر، بل جاءت مباشرة فعلت كذا وكذا، قدمت كذا على كذا. وكذلك جاء في الحديث أنه يعني قال فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، وليس فيه أنه كأن هذا الكلام كان من يعني ناس أو جاهل، لذلك قال هذان الإمامان الشافعي وأحمد أن الترتيب مستحب وليس بواجب، وعلى هذا فإن العامد لا شيء عليه ولا دم عليه إن قدم وأخر عمدا، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع عبد مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فيجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. يبين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو من أكابر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة عند رمي جمرة العقبة الجمرة الكبرى، وهي أن يكون البيت أي القبلة عن يسار الرامي ومنى عن يمينه ويستقبل الجمرة عند رميها. والجمرات ثلاثة: صغرى ووسطى وكبرى. أما الصغرى وتسمى بالدنيا أو الأولى، وهي أول جمرة بعد مسجد الخيف بمنى، سميت بذلك لأنها أقرب جمرة إليه. والثانية هي الجمرة الوسطى، وهي ما بين الجمرة الصغرى وها الكبرى جمرة العقبة، والأخيرة هي جمرة العقبة والجمرة الكبرى، وتقع آخر منى تجاه مكة، وهي ليست من منى، ليست داخل حدود منى. والجمرة معناه مجمع الجمار، عندما نقول الجمرة الكبرى والجمرة الصغرى والجمرة الوسطى نعني بذلك مجمع الجمار. وأما الجمرة كما عندما نقول الجمرات فهي الحصى الصغيرة، وقد مر معنا هذا في كتاب الطهارة. وفي قوله هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة ينبههم أن هذا هو الموضع الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند رميه، وهذا من تعليمه رضي الله عنه لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه حب الصحابة رضي الله عنهم للسنة وتحريهم لها عند أدائهم للعبادة، فإنهم كانوا رضي الله عنهم كما ترون يتحرون موضع وقوف النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يعني واقفا وكيف اتجه، ويراعون أي شيء رأوه وعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم. وخص سورة البقرة بالذكر من بين جميع السور لأن فيها بيان أحكام الحج، وقيل لأنها أطول سورة في القرآن والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. الحلق والتقصير من مناسك العمرة والحج. قال الله عز وجل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فالحلق والتقصير من مناسك العمرة والحج. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين مرتين في حين دعا للمقصرين مرة واحدة، وهذا فيه فضل الحلق وأنه أفضل من التقصير. ويستثنى من هذا المتمتع بالعمرة إلى الحج، فإن التقصير في حقه أفضل عند تحلله من العمرة، لأنه يوفر شعره ليحلقه عند تحلله من الحج، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المتمتعين بالتقصير بعد العمرة ولم يأمرهم بالحلق، فدل هذا على أن التقصير في حقهم أولى وأفضل في هذا الموضع. وكذلك يستثنى المرأة، فإن التقصير في حقها أفضل، لأنه لا يجوز لها حلق شعرها لأنه مثلى، فتستثنى هي أيضا. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله، إنها حائض. قال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله، أفاضت يوم النحر؟ قال: اخرجوا. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقة أطافت يوم النحر؟ قيل: نعم. قال: فانفري. وقال عن ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. تذكر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مع نسائه حجة الوداع، وأنهم طافوا طواف الإفاضة يوم النحر، وبعد طوافهم حاضت صفية رضي الله عنها، ولم يعلم بهذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان ليلة النفر. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيها. وانظروا رحمكم الله كيف كانت العرب تكني ولا يستعملون الألفاظ الصريحة إلا للحاجة. فقالت عائشة رضي الله عنها: أراد منها ما يريد الرجل من أهله، وهذا كناية عن أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد جماعه، فأخبرته رضي الله عنها أنها حائض، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تطو طواف الإفاضة، وهو ركن لا يتم الحج بدونه، ولا بد إن هي لم تأتي به بسبب الحيض أن يمكث معها النبي صلى الله عليه وسلم أو محرم لها حتى تطهر فتأتي به، لذلك قال: أحابستنا هي؟ فأخبروه أنها طافت قبل أن يأتيها، فقال: اخرجوا، أي فلنذهب، لأنه لم يبقى عليها إلا طواف الوداع، وهو واجب من واجبات الحج، إلا أنه يسقط عن الحائض، لدلالة حديث ابن عباس الذي ذكرناه، وفيه أنه قال: إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، أي أنه يعني ليس شرطا أن يكون آخر عهدها بالبيت، فليس بواجب على الحائض كما يجب على غيرها. وفي هذين الحديثين جملة من الفوائد، منها أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يسقط بحال، لا عن الحائض ولا عن غيرها. وفيهما أن من حاضت في أثناء حجها فإنها تكمل أعمال الحج إلا الطواف بالبيت، فإنها تؤخره إلى حين طهرها. وفيه أن محرم الحائض عليه انتظارها إلى حين طهرها لتتمكن من الإتيان بطواف الإفاضة، إلا من كان محل سكنه بالقرب من مكة أو بإمكانه يعني بإمكانه العودة إليها بسهولة بعد الطهر، فيجوز له الذهاب معها ثم تعود معه لتأتي بطواف الإفاضة بعد طهرها. وفيهما أن طواف الوداع واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في تركه إلا للحائض، ولو كان غير واجب لم يكن ثمة معنى من الترخيص للحائض فقط. وكذلك في قوله في الحديث عقرى حلقة، هما كلمتا دعاء بمعنى الهلاك والإبادة، لكن جرى استعمالهما في مقام التهويل من غير إرادة الدعاء ولا المعنى الأصلي لهما. هذا ما يتعلق بهذين الحديثين. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له. إذا انتهى الحاج من طواف الإفاضة والسعي إن كان متمتعا شرع له الرجوع إلى منى والمبيت بها في أيام التشريق. والمبيت بمنى واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وهو القائل خذوا عني مناسككم، فلا يجوز لأحد المبيت في غير منى في هذه الأيام طبعا باستثناء السقاة والرعاة. فقد جاء في الحديث أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبيت في مكة من أجل القيام بسقاية الحجاج، وهو يعني من بني عبد المطلب، وبنو عبد المطلب كانت من وظائفهم أيام الحج حتى في زمن الجاهلية سقاية الحجيج من بئر زمزم، فكان العباس هو المسؤول عن هذه السقاية، ولو بات في ميناء لما أمكنه توفير الماء للحجاج في النهار اليوم الموالي، فاستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبيت في مكة فأذن له. وهذا الحديث من الأدلة على وجوب المبيت في ميناء، إذا لو كان غير واجب المبيت بها لما كان لاستئذان العباس معنا ولا ذهب إلى مكة مباشرة. هذا بالنسبة لمن يسقي الحجاج تطوعا. أما الذين يبيعون الماء للحجاج كما هو حاصل في وقتنا هذا من بعض الناس فيجب عليهم المبيت في ميناء ولا يأخذون بهذه الرخصة لأنهم تجار وليسوا يعني سقات، ويدخل في حكم السقات رجال الأمن ورجال التنظيم الذين لا يمكنهم مبيت في ميناء لأنهم لو باتوا فيها لاختل نظام الحج ولحصلت ربما أمور غير مرغوب فيها، لذلك أجاز لهم العلماء أن يبيتوا في غير ميناء للحاجة قياسا على إذن النبي صلى الله عليه وسلم للسقاة والرعاة، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله وعنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما إقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في جمع، وجمع هي مزدلفة سميت بذلك لأن الحجاج يجتمعون فيها ليلة النحر، وسميت مزدلفة كذلك لأن الناس يزدلفون منها إلى منى. ففي الحديث مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء إذا أتى الحاج مزدلفة يجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد ولكل صلاة إقامتها، والأفضل أن يجمع جمع تأخير كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله لم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما فيه أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي الرواتب الخاصة بالمغرب ولا بالعشاء، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله باب المحرم يأكل من صيد الحلال. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها وأتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك قال منكم أحد أمره أن يحمل عليها وأشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية فقال هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم، فناولته العضد فأكلها. هذه القصة حدثت في عام الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم خرج فيها قاصدا العمرة هو وأصحابه، وأطلق عليها في الحديث أنه خرج حاجا، وهذا الإطلاق إطلاق لغوي إذ كل من الحاج والمعتمر يقصد البيت لأداء النسك فيطلق على المعتمر حاج تجوزا. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفره هذا وقبل أن يصل إلى ميقات المدينة ليحرم بلغه أن عدوا يريده هو آت من قبل ساحل البحر، فأمر طائفة من أصحابه ومنهم أبو قتادة رضي الله عنه أن يسلكوا ذات اليمين على طريق الساحل ليصدوا هذا العدو وليقضوا عليه. المهم أنهم أحرموا، يعني الذين ذهبوا إلى الساحل أحرموا كلهم إلا أبا قتادة رضي الله عنه لم يفعل ذلك. وفي أثناء سيرهم وجدوا حمر وحش. حمر وحش جمع حمار وحشي وهو حلال. فأراد أبو قتادة رضي الله عنه واحدا منها فصاده وأكل منه هو وأصحابه، لكنهم رضي الله عنهم انتابهم الشك في جواز أكلهم من هذا الحمار الوحشي لأنه صيد، والمحرم يحرم عليه الصيد، أي يحرم عليه الاصطياد ليس الصيد، يحرم عليه الاصطياد. فأخذوا معهم اللحم واتجهوا نحو النبي صلى الله عليه وسلم ليسألوه، فطلب منهم صلى الله عليه وسلم لما لقوه إذا كان أحد منهم طلب من أبي قتادة صيدها وأشار إليه ليصيده، فقالوا لا، فأمرهم بأكل الباقي. وفي رواية ثانية جاء أنه طلب منهم أن يعطوه شيئا منه تطيبا لخاطرهم وتطمينا لقلوبهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ففي الحديث أن الحمر الوحشية حلال يجوز أكلها، وفيه أن صيد الحلال أي غير المحرم إذا لم يكن بطلب من المحرم ولا بإشارة منه أنه يجوز للمحرم أكله. وفيه وجوب سؤال أهل العلم عما أشكل، وفيه كذلك ورع الصحابة رضوان الله عليهم وطلبهم للرزق الحلال، وفيه وجوب استفسار المفتي للسائل فيما يختلف به الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم يجوز أن يأكله، بل سألهم إن كان يعني صاده بإشارة واحد منهم أو بطلب واحد منهم إلى غير ذلك، لأن الحكم يختلف باختلاف هذا الأمر، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وفي لفظ لمسلم: رجل حمار، وفي لفظ: شق حمار، وفي لفظ: عجز حمار. وقال: وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله صلى الله عليه وسلم، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله. هذا تأويل الشافعي رحمه الله للحديث، وهو الصواب إن شاء الله، أن المحرم لا يجوز له أن يأكل ما صاده الحلال من أجله. وقارنة الحال هي التي دفعت بالنبي صلى الله عليه وسلم كي يظن أن هذا الصحابي رضي الله عنه صاد هذا الحمار من أجله، لذلك يعني رده ولم يرد أن يأكل منه. وفي الحديث أن النبي أو أن الإنسان إذا رأى أن أخاه توهم شيئا تجاهه فحزن من أجله أنه يزيله ويبين له بطلان ما توهمه، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فلما رأى أن صاحب الهدية هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه حزن حتى ظهر الحزن على وجهه، بين له فساد ما توهمه وأخبره أنه لم يرد عليه لحمه إلا لأنه محرم، وظن أنه صاده من أجله، ليس فقط لأنه محرم، لا، بل لأنه محرم وظن أن هذا الصحابي صاد هذا الحمار من أجل أن يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك رده. فيضاف هذا إلى ما ذكرناه سابقا من الحالات التي لا يجوز فيها للمحرم أن يأكل ما صاده الحلال. فقلنا في الحديث الذي سبق أن المحرم لا يأكل يعني من الصيد الحلال إذا كان هو الذي أشار إليه أو عليه بصيده أو طلب منه ذلك، وكذلك يضاف إلى هذا ما جاء في هذا الحديث فيما إذا كان الحلال صاد الصيد من أجل المحرم، فلا يجوز للمحرم الأكل منه حينئذ، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، انتهينا من كتاب الحج، نسأل الله عز وجل تبارك وتعالى أن يوفقنا لإكمال هذا الكتاب، وأن ييسر لنا ذلك، وأن يوفقنا لحفظ أحاديثه، وأن يشرح صدورنا لفهم معانيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والعلم عند الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلازلنا مع دروس شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، والليلة إن شاء الله والدرس الرابع والعشرون، وقد وصلنا إلى باب فسخ العمرة إلى الحج من كتاب الحج. قال المصنف رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. وقدم علي من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ثم يحلوا إلا من كان معه الهدي. فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. فلما طهرت طافت بالبيت، قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بالحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج. في هذا الباب سيذكر المصنف رحمه الله الأحاديث الدالة على مشروعية فسخ الحج إلى العمرة، بل الأفضل أن يحول الحاج الذي نوى القران أو الإفراد نيته من الحج إلى العمرة ليكملها ثم حتى يتحلل منها ثم يحرم بالحج في وقته، ويصير بذلك متمتعا، لأن التمتع أفضل الأنساك كما مر معنا. ففسخ النية يكون بأن يحول نيته من الحج إلى العمرة، فيجمع بذلك يعني بين العمرة مستقلة وحج مستقل في عام واحد وفي سفر واحد. وفي هذا الحديث يذكر جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عندما أحرموا لم يكن قد ساق الهدي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة رضي الله عنه، أما بقية الصحابة فلم يسوق الهدي من ذي الحليفة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحولوا نيتهم من حج إلى عمرة، وأن يطوفوا بالبيت ويسعوا ثم يقصروا فيحلوا بذلك، فيحلهم يعني كل شيء حتى النساء. فكأن ذلك صعب عليهم واستعظموه، فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر، يعني بذلك يعني من جمع أهله، فاستعظموها كما قلنا. ويعني هذا القول بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. يعني لم يمنعه من أن يفسخ يعني حجه إلى عمرة إلا أنه ساق الهدي، ولو لم يكن معه صلى الله عليه وسلم الهدي لفعل مثل ما فعلوا ولتحلل. وقوله هذا صلى الله عليه وسلم من أقوى الأدلة على أن التمتع أفضل الأنساك. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: من لم يسق الهدي فالتمتع في حقه أفضل، ومن ساق الهدي فالقران في حقه أفضل. قال هذا جمعا بين النصوص. ثم ذكر جابر رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها حاضت، وأنها فعلت في حجها ما يفعله الحاج، إلا أنها رضي الله عنها لم تطف، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بذلك، فقد قال لها صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فلما طهرت أفاضت يوم النحر فطافت بالبيت، فأكملت بذلك ما كان بقي عليها من حجها، لكن بقي في نفسها أن الناس سيرجعون بعمرة وحج مستقلين، وهي لا ترجع فقط بعمرة أو بحج معه عمرة في نفس الوقت، أي أنها كانت قارنة رضي الله عنها، ومنهم من يقول أنها كانت مفردة. المهم أنها لن ترجع كبقية من كان معها بحجة مستقلة وعمرة مستقلة. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وبأن يعني هذا بقي يعني في خلدها، وأنها يعني تحسرت، وكان هذا منها رضي الله عنها يعني حبا في الخير وحبا في أن تكون من الأفاضل. فأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم، وهو موضع يبعد 4 أميال من مكة، وفيه الآن مسجد يسمى مسجد عائشة رضي الله عنها. فحرمت من هناك وأتت بالعمرة التي أرادتها رضي الله عنها وأرضاها. ففي الحديث جواز فسخ الحج إلى عمرة ليصير الحاج متمتعا، وهو قلنا أن التمتع أفضل الأنساك، وفيه عدم جواز هذا الفسخ على من ساق الهدي، لأن هذا الفسخ يشترط فيه أن لا يكون الحاج يعني قد ساق الهدي. الأمر الثالث أو الفائدة الثالثة التي يستفاد من الحديث هي جواز تعليق الإحرام بإحرام الغير، كما فعل علي رضي الله عنه حيث علق إحرامه على إحرام النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يدري ما يفعل. الفائدة الرابعة هي أن المتمتعة إذا حاضت ولم تطهر قبل الحج فإنها تدخل الحج على العمرة فتصبح قارنة وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف، ثم تأتي بطوافها بعد الطهر. الفائدة الخامسة هي أن من أراد أن يحرم بالعمرة من مكة فإنه يذهب إلى الحل سواء كان التنعيم أو غيره. الفائدة السادسة في الحديث جواز أداء أكثر من عمرة في سفر واحد لفعل عائشة رضي الله عنها. هذا ما يتعلق بهذا الحديث الله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. سبق يعني الكلام عن هذا، وفي الحديث تقرير مشروعية فسخ الحج إلى عمرة، وكذلك فيه الجهر بالتلبية وأن النسك يذكر في أول التلبية أو في أثنائها، لأنهم كانوا يقولون لبيك بالحج فكانوا يعني يجهرون بالنسك في التلبية. ثم قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ فقال: الحل كله. في الحديث تقرير مشروعية الفسخ وأن من حل من عمرته حل له أي شيء حتى الجماع، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لهم الحل كله لما سألوه عن نوع الحل. وقوله في الحديث صبيحة رابعة أي الليلة الرابعة من ذي الحجة، وسؤالهم عن نوع الحل يستفاد منه أن الحل ليس نوعا واحدا، وهو شرعا نوعان: حل تباح معه جميع محظورات الإحرام، وحل ناقص وغير كامل تباح معه جميع المحظورات إلا إتيان النساء. ثم قال المصنف رحمه الله عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع؟ قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص. العنق هو انبساط السير، والنص فوق ذلك. يخبر عروة رضي الله عنه أن الناس سألوا أسامة بن زيد رضي الله عنه عن سير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفع من عرفة إلى مزدلفة، ذلك أن أسامة رضي الله عنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم حينها، فأخبر رضي الله عنه أنه كان سيرا حثيثا فيه نوع من السرعة بحيث يتحرك معه عنق الناقة، يعني ليس سيرا سريعا بل يعني سيرا حثيثا يتحرك معه عنق الناقة، فإذا وجد متسعا يعني لم يكن أمامه الناس ولن يؤذي أحدا إذا أسرع، أسرع أكثر من ذلك، وهذا هو النص الذي أشار إليه. ففي الحديث بيان أن السنة في المشي عند الدفع من عرفة إلى مزدلفة هي أنه يكون يعني ليس بطيئا وليس سريعا، يكون بين ذلك، لكن إذا وجد يعني الماشي يعني متسعا وأمكانه بأن يسرع من غير أن يؤذي الناس فالسنة هي الإسراع. ثم قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوجاع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. في هذا الحديث دليل على جواز تقديم أفعال يوم النحر بعضها على بعض، وهي أربعة أشياء: الرمي والنحر والحلق والطواف، وكذلك السعي إذا كان الحاج متمتعا. وهذا الجواز من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده وتخفيفه عليهم، لكن ينبغي أن يعلم أن اتباع السنة أولى وأفضل، فإن الحاج إذا وصل إلى منى يوم النحر فإنه بعد طلوع الشمس يمري جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم ينحر هديه، ثم يحلق رأسه أو يقصر شعره، ثم يفيض إلى مكة للطواف بالبيت والسعي كما قلنا إن كان متمتعا. وقد اختلف العلماء في سقوط الترتيب عن العامد، يعني في الحديث جاء ذكر يعني الجاهل أو الناس، ولماذا؟ لأنه في الحديث دائم يقول فقال رجل لم أشعر فحلقت، لم أشعر فنحرت، لذلك قالوا أن هذا لا إشكال فيه في حق الجاهل والناس، لكنهم اختلفوا في سقوط الترتيب عن العامد، وقالوا الحديث يخرج الجاهل والناس كما قلنا، أما العامد فهل يدخل في هذا الحكم أيضا أم أنه لا يسقط عنه الترتيب؟ فذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله إلى سقوطه عنه، وقالوا الترتيب سنة مستحبة وليس بواجب، ولأنه لم يأتي في جميع طرق الحديث هذه اللفظة، لفظة لم أشعر، بل جاءت مباشرة فعلت كذا وكذا، قدمت كذا على كذا. وكذلك جاء في الحديث أنه يعني قال فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعلوا ولا حرج، وليس فيه أنه كان هذا الكلام كان من يعني ناس أو جاهل، لذلك قال هذان الإمامان الشافعي وأحمد أن الترتيب مستحب وليس بواجب، وعلى هذا فإن العامد لا شيء عليه ولا دم عليه إن قدم وأخر عمدا، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع عبد مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فيجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. يبين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو من أكابر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة عند رمي جمرة العقبة الجمرة الكبرى، وهي أن يكون البيت أي القبلة عن يسار الرامي ومنى عن يمينه، ويستقبل الجمرة عند رميها. والجمرات ثلاثة، صغرى ووسطى وكبرى، أما الصغرى وتسمى بالدنيا أو الأولى وهي أول جمرة بعد مسجد الخيف بمنى، سميت بذلك لأنها أقرب جمرة إليه، والثانية هي الجمرة الوسطى وهي ما بين الجمرة الصغرى والكبرى جمرة العقبة، والأخيرة هي جمرة العقبة والجمرة الكبرى، وتقع آخر منى تجاه مكة، وهي ليست من منى، ليست داخل حدود منى. والجمرة معناه مجمع الجمار، عندما نقول الجمرة الكبرى والجمرة الصغرى والجمرة الوسطى نعني بذلك مجمع الجمار، وأما الجمرة كما عندما نقول الجمرات فهي الحصى الصغيرة، وقد مر معنا هذا في كتاب الطهارة. وفي قوله هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة ينبههم أن هذا هو الموضع الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند رميه، وهذا من تعليمه رضي الله عنه لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه حب الصحابة رضي الله عنهم للسنة وتحريهم لها عند أدائهم للعبادة، فإنهم كانوا رضي الله عنهم كما ترون يتحرون موضع وقوف النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يعني واقفا وكيف اتجه، ويراعون أي شيء رأوه وعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم. وخص سورة البقرة بالذكر من بين جميع السور لأن فيها بيان أحكام الحج، وقيل لأنها أطول سورة في القرآن، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. الحلق والتقصير من مناسك العمرة والحج. قال الله عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فالحلق والتقصير من مناسك العمرة والحج. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين مرتين في حين دعا للمقصرين مرة واحدة، وهذا فيه فضل الحلق وأنه أفضل من التقصير. ويستثنى من هذا المتمتع بالعمرة للحج، فإن التقصير في حقه أفضل عند تحلله من العمرة، لأنه يوفر شعره ليحلقه عند تحلله من الحج، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المتمتعين بالتقصير بعد العمرة ولم يأمرهم بالحلق، فدل هذا على أن التقصير في حقهم أولى وأفضل في هذا الموضع. وكذلك يستثنى المرأة، فإن التقصير في حقها أفضل لأنه لا يجوز لها حلق شعرها لأنه مثلى، فتستثنى هي أيضا. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت يا رسول الله إنها حائض، قال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله، أفاضت يوم النحر؟ قال: اخرجوا. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقة أطافت يوم النحر؟ قيل: نعم. قال: فانفري. وقال عن ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. تذكر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مع نسائه حجة الوداع، وأنهم طافوا طواف الإفاضة يوم النحر، وبعد طوافهم حاضت صفية رضي الله عنها، ولم يعلم بهذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان ليلة النفر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيها. وانظروا رحمكم الله كيف كانت العرب تكني ولا يستعملون الألفاظ الصريحة إلا للحاجة. فقالت عائشة رضي الله عنها: أراد منها ما يريد الرجل من أهله، وهذا كناية عن أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد جماعه، فأخبرته رضي الله عنها أنها حائض، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تطط طواف الإفاضة، وهو ركن لا يتم الحج بدونه، ولا بد إن هي لم تأتي به بسبب الحيض أن يمكث معها النبي صلى الله عليه وسلم أو محرم لها حتى تطهر فتأتي به، لذلك قال: أحابستنا هي؟ فأخبروه أنها طافت قبل أن يأتيها، فقال: اخرجوا، أي فلنذهب، لأنه لم يبقى عليها إلا طواف الوداع، وهو واجب من واجبات الحج، إلا أنه يسقط عن الحائض، لدلالة حديث ابن عباس الذي ذكرناه، وفيه أنه قال: إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، أي أنه يعني ليس شرطا أن يكون آخر عهدها بالبيت، فليس بواجب على الحائض كما يجب على غيرها. وفي هذين الحديثين جملة من الفوائد، منها أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يسقط بحال، لا عن الحائض ولا عن غيرها. وفيهما أن من حاضت في أثناء حجها فإنها تكمل أعمال الحج إلا الطواف بالبيت، فإنها تؤخره إلى حين طهرها. وفيه أن محرم الحائض عليه انتظارها إلى حين طهرها لتتمكن من الإتيان بطواف الإفاضة، إلا من كان محل سكنه بالقرب من مكة أو بإمكانه يعني بإمكانه العودة إليها بسهولة بعد الطهر، فيجوز له الذهاب معها ثم تعود معه لتأتي بطواف الإفاضة بعد طهرها. وفيهما أن طواف الوداع واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في تركه إلا للحائض، ولو كان غير واجب لم يكن ثمة معنى من الترخيص للحائض فقط. وكذلك في قوله في الحديث عقر حلقة، هما كلمتا دعاء بمعنى الهلاك والإبادة، لكن جرى استعمالهما في مقام التهويل من غير إرادة الدعاء ولا المعنى الأصلي لهما. هذا ما يتعلق بهذين الحديثين. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له. إذا انتهى الحاج من طواف الإفاضة والسعي إن كان متمتعا شرع له الرجوع إلى منى والمبيت بها في أيام التشريق، والمبيت بمنى واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها، وهو القائل: خذوا عني مناسككم، فلا يجوز لأحد المبيت في غير منى في هذه الأيام طبعا، باستثناء السقاة والرعاة. فقد جاء في الحديث أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبيت في مكة من أجل القيام بسقاية الحجاج، وهو يعني من بني عبد المطلب، وبنو عبد المطلب كانت من وظائفهم أيام الحج حتى في زمن الجاهلية سقاية الحجيج من بئر زمزم، فكان العباس هو المسؤول عن هذه السقاية، ولو بات في ميناء لما أمكنه توفير الماء للحجاج في النهار اليوم الموالي، فاستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبيت في مكة فأذن له. وهذا الحديث من الأدلة على وجوب المبيت في ميناء، إذا لو كان غير واجب المبيت بها لما كان لاستئذان العباس معنا ولا ذهب إلى مكة مباشرة. هذا بالنسبة لمن يسقي الحجاج تطوعا. أما الذين يبيعون الماء للحجاج كما هو حاصل في وقتنا هذا من بعض الناس، فليجب عليهم المبيت في ميناء ولا يأخذون بهذه الرخصة، لأنهم تجار وليسوا يعني سقات، ويدخل في حكم السقات رجال الأمن ورجال التنظيم الذين لا يمكنهم مبيت في ميناء، لأنهم لو باتوا فيها لاختل نظام الحج ولحصلت ربما أمور غير مرغوب فيها، لذلك أجاز لهم العلماء أن يبيتوا في غير ميناء للحاجة قياسا على إذن النبي صلى الله عليه وسلم للسقات والرعاة، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: وعنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما إقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في جمع، وجمع هي مزدلفة سميت بذلك لأن الحجاج يجتمعون فيها ليلة النحر، وسميت مزدلفة كذلك لأن الناس يزدلفون منها إلى منى. ففي الحديث مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء إذا أتى الحاج مزدلفة، يجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد ولكل صلاة إقامتها، والأفضل أن يجمع جمع تأخير كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله لم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما فيه أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي الرواتب الخاصة بالمغرب ولا بالعشاء، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: باب المحرم يأكل من صيد الحلال. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها وأتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، قال: منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية فقال: هل معكم منه شيء؟ فقلت: نعم. فناولته العضد فأكلها. هذه القصة حدثت في عام الحديبية، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج فيها قاصدا العمرة هو وأصحابه، وأطلق عليها في الحديث أنه خرج حاجا، وهذا الإطلاق إطلاق لغوي، إذ كل من الحاج والمعتمر يقصد البيت لأداء النسك، فيطلق على المعتمر حاج تجوزا. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفره هذا، وقبل أن يصل إلى ميقات المدينة ليحرم بلغه أن عدو يريده هو آت من قبل ساحل البحر، فأمر طائفة من أصحابه ومنهم أبو قتادة رضي الله عنه أن يسلكوا ذات اليمين على طريق الساحل ليصدوا هذا العدو وليقضوا عليه. المهم أنهم أحرموا، يعني الذين ذهبوا إلى الساحل أحرموا كلهم إلا أبا قتادة رضي الله عنه لم يفعل ذلك. وفي أثناء سيرهم وجدوا حمر وحش، حمر وحش جمع حمار وحشي وهو حلال، فأراد أبو قتادة رضي الله عنه واحدا منها فصاده وأكل منه هو وأصحابه، لكنهم رضي الله عنهم انتابهم الشك في جواز أكلهم من هذا الحمار الوحشي، لأنه صيد والمحرم يحرم عليه الصيد، أي يحرم عليه الاصطياد ليس الصيد، يحرم عليه الاصطياد. فأخذوا معهم اللحم واتجهوا نحو النبي صلى الله عليه وسلم ليسألوه، فطلب منهم صلى الله عليه وسلم لما لقوه إذا كان أحد منهم طلب من أبي قتادة صيدها وأشار إليه ليصيده، فقالوا لا، فأمرهم بأكل الباقي. وفي رواية ثانية جاء أنه طلب منهم أن يعطوه شيئا منه تطيبا لخاطرهم وتطمينا لقلوبهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ففي الحديث أن الحمر الوحشية حلال يجوز أكلها، وفيه أن صيد الحلال أي غير المحرم إذا لم يكن بطلب من المحرم ولا بإشارة منه أنه يجوز للمحرم أكله. وفيه وجوب سؤال أهل العلم عما أشكل، وفيه كذلك ورع الصحابة رضوان الله عليهم وطلبهم للرزق الحلال، وفيه وجوب استفسار المفتي للسائل فيما يختلف به الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم يجوز أن يأكله، بل سألهم إن كان يعني صاده بإشارة واحد منهم أو بطلب واحد منهم إلى غير ذلك، لأن الحكم يختلف باختلاف هذا الأمر. الله أعلم. ثم قال رحمه الله عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وفي لفظ لمسلم رجل حمار، وفي لفظ شق حمار، وفي لفظ عجز حمار. وقال وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله صلى الله عليه وسلم، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله. هذا تأويل الشافعي رحمه الله للحديث، وهو الصواب إن شاء الله، أن المحرم لا يجوز له أن يأكل ما صاده الحلال من أجله. وقارنة الحال هي التي دفعت بالنبي صلى الله عليه وسلم كي يظن أن هذا الصحابي رضي الله عنه صاد هذا الحمار من أجله، لذلك يعني رده ولم يرد أن يأكل منه. وفي الحديث أن النبي أو أن الإنسان إذا رأى أن أخاه توهم شيئا تجاهه فحزن من أجله أنه يزيله ويبين له بطلان ما توهمه، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فلما رأى أن صاحب الهدية هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه حزن حتى ظهر الحزن على وجهه، بين له فساد ما توهمه وأخبره أنه لم يرد عليه لحمه إلا لأنه محرم، وظن أنه صاده من أجله، ليس فقط لأنه محرم، لا، بل لأنه محرم وظن أن هذا الصحابي صاد هذا الحمار من أجل أن يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك رده. فيضاف هذا إلى ما ذكرناه سابقا من الحالات التي لا يجوز فيها للمحرم أن يأكل ما صاده الحلال. فقلنا في الحديث الذي سبق أن المحرم لا يأكل يعني من الصيد الحلال إذا كان هو الذي أشار إليه أو عليه بصيده أو طلب منه ذلك، وكذلك يضاف إلى هذا ما جاء في هذا الحديث فيما إذا كان الحلال صاد الصيد من أجل المحرم فلا يجوز للمحرم الأكل منه حينئذ. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. انتهينا من كتاب الحج، نسأل الله عز وجل تبارك وتعالى أن يوفقنا لإكمال هذا الكتاب، وأن ييسر لنا ذلك، وأن يوفقنا لحفظ أحاديثه، وأن يشرح صدورنا لفهم معانيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والعلم عند الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.